الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسرتنا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكلمنا في اللقاء السابق حول تقرير المقر وعرفناه بماذا؟
غلبة الإنسان على ما لا يريد أو حمل الغير، حمل يعني ماذا، حمل الغير على فعل ما لا يريد بتخويف يستطيع المسجد إيقاعه.
حمل الغير على فعل لا يريده بأمر يستطيع الحامل أي المكره إيقاعه به. شروط المكره، الإكراه ما هي؟
أن يكون المكره قادرا على الإنفاذ ما وعد به، ما هدد به.
أن يكون المكره قادرا على ما هدد به.
ليكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه أو الهرب أو الاستغاثة.
نعم، أن يكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه إما بالهرب أو بالاستغاثة أو بالمدافعة.
نعم، أن يكون ما أكره عليه أمر محرم.
نعم، الثالث أن يكون ما أكره عليه من الأمور المحرمة. أما لو كان المكره عليه من الأمور الواجبة عليه أو المباحة فهذا لا يسمى إكراها.
أن يكون ما توعد به ناجزا لا معلم.
ناجزا، أن يكون الأمر المكره به ناجز، يعني يقول أنت تفعل هذا وإلا قتلتك الآن أو قطعت يدك. أو وأما لو كان قال له فعلت هذا بك غدا أو بعد غد فهذا لا يسمى ولا يكون إكراها. قسمنا المكره إلى قسمين،
ملجي وغير ملجي.
إكراه ملجي وإكراه غير ملجي. الإكراه الملجي ما هو؟ نعم، الإكراه الملجي لا يبقى له خيار ولا رضا،
يكون
كالآلة في يد المكره. هذا هل يكلف؟ هذا لا يكلف. والإكراه غير الملجئ هو ما يسلب فيه الرضا ولكن يبقى تبقى القدرة له. هذا النزاع والخلاف كما تعرفون في المسائل، والتفريعات كذلك مختلف فيها. ثم بعد ذلك ننتقل إلى القاعدة التي بعدها. وأنا يا أخوان أرى في الأيام هذه يعني كثرة الاقتراحات، منكم من يقول نريد الجلسات كلها في القواعد الأصولية، ومنكم من يقول نريدها كلها في الفقه، ومنكم من يقول نريد يوم الأحد قواعد أصولية ويوم الثلاثاء فقه، منكم من يقول إن غير الكتاب كله. فما أدري كانوا رأيوا وتناقضوا رأيوا. ما تريدوا
بقاء على ما هي عليه.
نعم، نقرأ اليوم في تكليف الكفار بفروع الشريعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة، الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعا. ونقله القرافي وبفروع الإسلام في الصحيح عن أحمد رحمه الله تعالى، وقاله الشافعي أيضا، واختاره أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي والرازي والكرخي وجماعة من الحنفية وبعض المالكية وجمهور الأشعرية والمعتزلة. وعن أحمد رواية: لا يخاطبون بالأوامر ويخاطبون بالنواهي.
نعم، هذه القاعدة الأصولية من حيث تكليف الكفار بالإيمان هذا محل إجماع، لأن الله سبحانه وتعالى دعا جميع الكافرين إلى الإيمان، وأجمعت الأمة على ذلك من غير خلاف.
والمسألة القاعدة المختلفة فيها هي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، الفروع مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج الأوامر والنواهي والكف عن الزنا والكف عن الخمر والكف عن أكل أموال الناس بالباطل، وإلا غير مخاطبين؟ خلاف القاعدة، هذه القاعدة الأصولية مثار خلاف بين علماء الأصول. المذهب مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولهم استدلالات على هذا. ومذهب الحنفية إن الكفار، أو بعض الحنفية إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. وعلى هذا رواية للحنابل. قول ثالث يفصل بين التكاليف الشرعية فيقول الكفار، يقول إن الكفار مخاطبون بالنواهي ولا يخاطبون بالأوامر، وله دليل. قول رابع إن الكفار لا يخاطب منهم إلا المرتد، المرتد يخاطب بفروع الشريعة، والكافر الأصلي اللي من الأصل باكن على كفره لا يخاطب، ولهم دليلهم. قول خامس إن الكفار مخاطبون بكل شيء إلا الجهاد فلا يخاطبون به. هذه الأقوال المختلفة والمتنازع فيها في هذه القاعدة الأصولية، وأقوال أخرى ذكر بعضها المؤلف، هذه الأقوال المختلفة والمتنازع فيها في هذه القاعدة، ما وجهة نظر كل واحد من ممن قال بقول من هذه الأقوال؟ الذين قالوا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة استدلوا بأدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والعبادة ما معناها؟ ما تعريفها؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، جامع للأوامر والنواهي. والناس اسم جنس، واسم الجنس يشمل الكفار ويشمل غيرهم، بل إن الخطاب أول ما ورد ورد للكفار، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما بعث لمن؟ للكفار. الدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الناس اسم جنس يشمل مسلم والكافر، ومن خصص الكافر بغير مخصص لا يقبل قوله. وأتوا بأدلة خاصة: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فمع أنهم كافرون بالآخرة ويل لهم، وويل أما كلمة عذاب وتهديد، وإلا واد في جهنم تستعيد نار جهنم منه. ويل للكافرين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الزكاة فرع من فروع الشريعة، والكفر ورد كلا الأمرين، وقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران أيضا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. رتب على هذا ماذا؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ما سلككم
في
في سكر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فجمع بين الفروع وبين الأصول. قد يقول قائل ما فائدة تكليفهم بفروع الشريعة مع أن الكفر كاف في تخليدهم في النار؟ أليس واردا هذا السؤال؟ وارد. يقول قائل إذا كان الكافر مخلد في النار بكفره فما فائدة عذابه حينئذ؟ وما فائدة تكليفه بهذه التكليفات وحيث أنه ليس بعد الكفر دم؟ يقال نعم هو مخلد في النار، لكن النار دركات والجنة درجات، فهو يزاد في عذابه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران يضاعف، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له، يزاد في مضاعفة عذابه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الذين قالوا لا يكلفون بفروع الشريعة لهم أدلة عقلية، منها أنهم قالوا إن التكليف لا فائدة له إلا أحد أمرين، لا فائدة للتكليف إلا أحد أمرين، هذان الأمران أن يكون إذا أسلم يؤمر بقضائه. الأمر الأول ما هو؟ إذا أسلم يطلب منه قضاء هذه العبادات، وقضاء هذه العبادات غير صحيح، غير مطلوب منه. الأمر الثاني قالوا لو فعلها لم تصح منه، لو فعلها فكيف يطالب بشيء لو فعله لم يصح منه؟ ردوا على الجمهور، ردوا على هذه الشبه، وقالوا أما إنه إذا فعلها لم تصح منه فهذا صحيح، لو فعلها في حال كفره الكافر لم تصح منه، لأن شرط العبادات ما هو؟ شرط العبادات الإيمان، وشرط الإيمان النية. الشرط الشرعي هو للعبادات، هناك ثلاثة شروط متفق عليها بين جميع العبادات أو في جميع العبادات: الإسلام، عقل، تمييز، والنية. إذن قول هؤلاء الذين قالوا أن غير مكلفين لأنها لا تؤدي إلى فائدة، والتكليف بما لا فائدة فيه محال لأنه نوع من العبث، والعبث محال على أحكام الشارع، يقال نعم، فيقال لهم إن الفائدة ليست محصورة في هذين الأمرين. الفائدة نعم المعنى يكفي،
المعنى يكفي، يعني انها الكلمات اللي انا قصدتها طيب المستغيث قبل لا يقول انا قمت قلت الله يتعني منه الا وطلع من عبد الله من اهل النار والبلاء.
لا انت تقصدين الخير ان شاء الله، لا تقصدين الشر، انما الاعمال بالنيات، انت تقصدين ان يجعلك الله سبحانه وتعالى من من الصالحين المتقين، فان شاء الله لك 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 ما نويت ان شاء الله، لك
يعني
ما لك لك ما نويت ان شاء الله،
لك ان يكون من هذا
لك ما نويت ان شاء الله. انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات. الذين قالوا انهم غير مخاطبين بفروع الشريعه قالوا ان مخاطبتهم لا يكون لها الا احدى فائدتين. الفائده الاولى انهم لو فعلوها لم تصح منهم، والثانية أنهم لا يؤمرون بقضائها بعد إسلام. يرد عليهم بهذا إن الفائدة غير محصورة في هذين الأمرين. أما أنهم لو فعلوها لم تصح منهم فيقال لا، نعم هذا صحيح، لكن الله سبحانه وتعالى طالبهم بالعبادة وطالبهم بشرطه، وشرطها هو الإيمان، فطالبهم بأداء الصلاة وطالبهم بشرطها وهو الإيمان، ولا تصح منهم العبادة إلا بشرطها. وهذا ما يسميه علماء الأصول شرط الصحة لا شرط التكليف. الإيمان قالوا إنه شرط من شروط الصحة وليس من شروط التكليف، على معنى إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن صحتها منهم متوقفة على شرطها وهو الإيمان. كما أن الصلاة المكلف مأمور بأداء الصلاة لكنها لا تصح منه إلا بشرطها وهو الطهارة، فالناس حينئذ مكلفون بالفرع وبشرطه الذي يعتبر شرطا لصحته. ثم أمر آخر غير هذين، أن حصر فائدة التكليف لهذين الأمرين غير صحيح في الواقع، لأن هناك فوائد أخرى. أولا أنهم غير مكلفين، العلماء اختلفوا هل قضاء العبادة إذا فاتت هل هو بالأمر الأول ولا بأمر جديد، خلاف في القاعدة الأصولية. منهم من قال أنه بالأمر الأول، يعني يقضي العبادة بالأمر الأول، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، إذا فاتت الصلاة عن وقتها يقضيها بهذا الأمر الأول. ومنهم من قال لا، قضاء العبادة بأمر جديد. فأما الذين قالوا إن قضاء العبادة بالأمر الأول، قالوا إن عدم وجوب قضائها سقط بأمر الشارع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله، والحج يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. على كل حال هذه الأقوال كل من العلماء أيد قوله بدليل. الذين قالوا أنه يؤمر في النواهي دون الأوامر، ما وجهة نظره؟ قالوا الأوامر يشترط في أدائها الشرط الشرعي وهو الإيمان، والنواهي والنية، والنواهي باب التروك، فهم مطالبون بترك الزنا وترك أكل أموال الناس بالباطل وترك الربا وترك غيره منها. هذه قالوا لو تركها الإنسان لا يحتاج إلى، فإنه يخرج من عهدة الأمر النهي بتركه، والترك لا يحتاج إلى نية. الذين قالوا يكلفون بما عدا الجهاد، قالوا كيف يؤمرون بقتال أنفسهم، وإلى آخر الأقوال التي ذكرها. فنذكر الآن بعض الفروع التي تتفرع على هذه القاعدة.
وعن أحمد رواية: لا يخاطبون بالأوامر ويخاطبون بالنواهي، وهو الذي قاله القاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد. وحكى بعض أصحابنا رواية أنهم غير مخاطبين بشيء من الفروع.
نعم، الأوامر رواية الثانية والموافقة لمذهب أو بعض الحنفية أنهم غير مخاطبين بشيء من الفروع حتى يتحقق شرطه، وجعلوا الشرط الشرعي شرط في التكليف، وهذا ردينا عليه وقلنا القاعدة العامة إن الناس مؤمنهم وكافرهم مخاطبون بالشيء وشرطه بالفرع وشرطه وهو الإيمان.
وقاله بعض الحنفية. وحكى القرافي عن الملخص للقاضي عبد الوهاب أن المرتد مكلف بالفروع دون الأصل.
نعم، هذا قول آخر، أن المرتد مكلف لأنه سبق التكليف والالتزام منه، فهو مكلف بالفروع دون الأصول، ولذلك يقتل على الفروع، على ترك الصلاة وترك الزكاة وغيرها منها. وقد جاهد الخليفة الراشد أبو بكر الصديق جاهد مانعي الزكاة وتارك الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل، بناء على أن ترك الصلاة كفر. نعم.
قال القرافي: ومر بي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدا الجهاد فلا لامتناع قتالهم أنفسهم.
نعم، هذا القول آخر، وهو أن الكفار مخاطبون بكل شيء إلا الجهاد، لأنه يمتنع أن يقاتلوا أنفسهم، والجهاد إنما شرع لقتال الكفار، فكيف يقاتل الكافر نفسه؟
وذكر الآمدي وتبعه ابن الحاجب وغيره أن أصل القاعدة أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا، فعندنا ليس بشرط وعندهم هو شرط.
نعم، هذا التفصيل الذي ذكره العامدي هو الشرط الصحيح، وهو هل الشرط الشرعي أصل، أو هل الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف أو غير شرط في صحة. والشرط الشرعي هو ما هو؟ الإيمان. الإيمان هل هو شرط في صحة التكليف ولا يوجه التكليف إلا لمؤمن وإلا غير شرط؟ عند الجمهور وهم الحنابلة في رأي الجمهور والمذهب والشافعية والمالكية أن الشرط الشرعي ليس بشرط في التكليف، وأنه يجوز أن يكلف الناس بالفروع مع أنهم غير مؤمنين، وإذا أرادوا أو رغبوا أو أن يؤدوا الفروع يشترط لها شرطها، فالشرط وهو الإيمان شرط في الصحة لا شرط في التكليف. القول الثاني وهو قول الحنفية أو بعض الحنفية بالأخرى أن الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف، فلا يكلف بفرع من الفروع حتى يوجد الإيمان، وهو الشرط الشرعي.
إذا تقرر هذا فهل يظهر للخلاف فائدة في الدنيا أو فائدة التكليف إذا قلنا به زيادة العقاب في الآخرة؟
نعم، إذا تقرر هذا وهو أن التكليف ليس من شروطه الشرط الشرعي، هل يظهر لهذا الخلاف فائدة ولا ما له فائدة؟ نعم، يظهر له هذا الخلاف فائدة، مع أن الكفار من مات على كفره مخلد في النار، إلا أنه إذا لم يؤدي الفروع الشرعية التي طلبت منه في الدنيا يزاد له في العذاب، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه فروع مع الأصل، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ما فائدة الأثام هذا وهو مخلد في النار؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتائب من الذنب فمن لا ذنب له. وقول من يقول إنها لا فائدة منها، لا فائدة في هذا ما لم يتوفر الشرط الشرعي، يقال لا، بل له فائدة في هذا فائدة. ومن يقول أنهم غير مكلفين لأن التكليف لا يحصل إلا ليست له فائدة إلا أحد أمرين، إما القيام بها وإلا وجوب قضائها بعد الإيمان، لا، يقال له فائدة أخرى غير هاتين الفائدتين، وهي إن عمل شيئا من الفروع في الدنيا قد يهديه الله سبحانه وتعالى ويوفقه إلى الإيمان، قد يفعل. وحاتم الطائي وغيره من عظماء الجاهلية قد يخفف الله سبحانه وتعالى عنهم بعض العذاب، لأن عرف عنه الجود والكرم والشهامة وكل الصفات المحبوبة التي حث عليها الإسلام، لكن بقي وبين الإيمان الشرط الشرعي وهو الإيمان، قد يقال هذا أنه يخفف عنه العذاب يوم القيامة، وإن كان مخلد في النار إلا أنه يخفف، فليس من هو في ويل وعاد في جهنم كمن هو في ضحضاح النار، أبو طالب في ضحضاح النار. كذلك قد يهديه الله سبحانه وتعالى للإسلام ويشرح صدره وييسره له إذا فعل بعض الخيرات ييسر له ويشرح صدره للإيمان ويكون ذلك سببا في إيمانه. ثم لو قيل بأن الكفار يقضون ما أمروا به حال كفرهم لكان ذلك سببا صادا لهم عن الإسلام، ولكن جعل الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله.
قال أبو الخطاب في التمهيد: وفائدة المسألة أننا نقول يعاقب على إخلاله بالتوحيد وبتصديق الأنبياء وبالشرعيات.
نعم، يعاقب على إخلاله بالتوحيد وهو من لم يؤمن، وبتصديق عدم تصديق للأنبياء، وكذلك بالشرعيات بأن يزاد في عذابه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد به مهانا.
وعندهم لا يعاقب على ترك الشرعيات، فالخلاف يظهر هاهنا حسب.
نعم، عند بعض الحنفية الذين قالوا لا يعاقب على ترك الشرعيات، فالخلاف يظهر هاهنا. نعم،
فقد أجمعت الأمة على أنه لا يلزمه أن يفعل العبادة إذا أسلم في حال كفره، ولا يجب عليه القضاء. انتهى.
نعم، من حصر فائدة التكليف بهذين الأمرين فيرد عليه أن الأمر بالعبادة إذا أسلم هل هو بالأمر الأول ولا بأمر جديد؟ إن قيل بالأمر الأول فيقال له أن هذا مخصص بحديث الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله. وإن قيل بأمر جديد قيل له: أين هذا الأمر الجديد؟ وحيث لا أمر جديد يوجب عليه أن يقضي ما فاته من العبادات، إذن يبقى على البراءة الأصلية. وعدم صحتها منهم في حال كفرهم هذا متفق عليه أيضا، فإن العبادة إذا طلبت من الكافر فإنه يطلب منه أولا توفير شرطها، كما في الصلاة. الصلاة إذا أمر بها المكلف وهو غير متوضئ هو مأمور بشرطها الذي لا تصح إلا به، أو طهارة الثوب والبدن والمكان وغيرها. ما مطلوب منه توفير أو القيام بالعبادة والقيام بشرطها الذي لا تصح إلا به. ولو قيل إن لا الشخص الغير المتطهر لا يطالب إلا بالوضوء، فيترتب على هذا ويلزم منه قول، وهو أن من لم يصلي عدة سنين ما يعاقب إلا على ترك الوضوء فقط. لماذا على ترك الوضوء فقط؟ قال: لأن الوضوء هو المطالب به، وإذا أدى طولب بعد حينئذ بالصلاة على هذا القول، وهذا القول ضعيف ومردود، فإن المكلف مأمور بالعبادة ومأمور بشرطها، معها شرط الصحة مطلوب منه، وهذا شرط في الصحة وليس الإيمان والصلاة وغيرها من الشروط، شروط في الصحة وليست شروطا في التكليف. من لم يجد النصاب هل يطلب منه أداء الزكاة؟ هذا شرط في التكليف. لكن من لم يتوضأ يطالب بالصلاة، وهذا شرط في الصحة وليس شرطا في التكليف، وفرق بين شرط الصحة وشرط التكليف.
وكذا قال غالب الأصوليين، ومن العلماء من قال للخلاف فائدة، وكلام أبي الخطاب في الانتصار يقتضي ذلك، وهو مخالف لما قاله في التمهيد، فقال: في من أسلم على أكثر من أربع نسوة، قولهم يعني الحنفية النهي عن الجميع قائم حال الشرك، لا يصح، لأن الكفار عندهم غير مخاطبين، وهو رواية لنا.
نعم قال قول الحنفية هنا قالوا من أسلم على أكثر من أربع نسوة، قالوا أي الحنفية، الحنفية ما مذهبهم في هذه القاعدة أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. قولهم يعني الحنفية النهي عن الجميع حال الشرك، النهي عن الجميع حال الشرك هل يمشي مع قاعدة الحنفية؟ لا يمشي مع قاعدة الحنفية، لأن قاعدة الحنفية أنهم غير مخاطبين، فكيف يجري على هذا القول أنهم مخاطبين أو النهي عنه قائم حال الشرك مع أنهم غير مخاطبين؟ ما يمشي على هذه القاعدة، يمشي على قول من قال منهم بأنهم مخاطبون. نعم واضح يا إخوانا الكلام هنا ولا ما هو واضح؟ نعم لا يصح. ليش؟ لأن الكفار عندهم غير مخاطبين، هو يصح على قول بعضهم وهم الذين يقولون إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فإذا كانوا مخاطبين بفروع الشريعة فيعتبر الجمع عن أكثر من أربع نسوة موجه إليهم حال كفرهم. فهذه الرواية يحتاج أو هذا القول ما يجري على إطلاقه، وإنما يجري على قول من يوافق الحنابلة لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وأما قول أكثرهم وهو مذهبهم أنهم غير مخاطبين فلا يجري عليه هذا القول.